إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل الكلام على صفات المولى تبارك وتعالى. وكما قلنا إن العقيدة هي أهم شيء في حياة المسلم، وأهم شيء في العقيدة هو أن تعتقد في ذات الإله تبارك وتعالى ما يجب له وما يستحيل عليه. فالذي يستحيل عليه، بمعنى لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل، هو جميع صفات النقص. والذي يجب إثباته لله عز وجل هو جميع صفات الكمال التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، وأثبتها له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله الكريم صفة النفس، صفة النفس. والسؤال: هل لله نفس؟ هل لله نفس؟ الجواب: نعم، لله نفس. لماذا؟ لأن هذه الصفة ثبتت في الكتاب وثبتت في السنة الصحيحة. فإذا ثبتت في الكتاب فلا بد وأن نسلم أن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وإذا جاءت على لسان رسوله فلا بد وأن نقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس وأعلم الخلق بربه، فلا بد وأن نسلم حتى وإن لم يكن هذا في معقولاتنا، يعني حتى إذا كان من جهة المعقول هذا لا يتناسب مع عقولنا، لأن الله تبارك وتعالى فوق حد العقول، لا يمكن لعقل أن يحيط بالله عز وجل، لا بأسمائه ولا صفاته ولا ذاته. فإذا كان عقلك يستجيز أن ذات الله تبارك وتعالى لا يمكن الإحاطة بها، فلما تقول إنه لا يعقل أن يكون لله نفس أو له يد أو له عين أو له ساق؟ لما تستبعد هذا وتستقرب ذاك؟ والجميع واحد، والكلام في صفة كالكلام في بقية الصفات. فصفة النفس التي نعيش معها الليلة جاءت في كتاب الله عز وجل، فقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. أول دليل: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. أي ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل وغيرها في الكتاب تثبت أن لله تبارك وتعالى نفسا، نفسا. لاحظ أن النفس بإسكان الفاء، لأن لله تبارك وتعالى نفس بتحريك الفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على الله عز وجل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليه على نفسك. فأثبت الحديث أن لله تعالى نفسا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، وهو قطعة من حديث طويل وهو حديث قدسي، قال الله عز وجل: وإذا ذكرني، أي عبدي، وإذا ذكرني في نفسي ذكرت في إيه؟ في نفسي. وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وبهذه الأدلة يجب علينا أن نثبت أن لله تعالى نفسا. وبعض أهل العلم ادعى المشاكلة، ادعى المشاكلة في الآية الكريمة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقال المشاكلة هي أن الله تبارك وتعالى عبر بما هو في معقول العباد وفيما وما هو في مفهومهم حتى يقرب إليهم المعنى، وليست النفس نفس حقيقية، ولكن الله عبر بشيء يعلمه المخاطب، وهذا باب المشاكلة أو المقابلة، يعني ذكر النفس في مقابل النفس، ولكن النفس في البشر حقيقية، كما قال عيسى: تعلم ما في نفسي، ونفس البشر معلومة. وأما الله تبارك وتعالى قالوا إنه منزه عن النفس. لماذا تنزهون الله تبارك وتعالى عما أثبته هو لنفسه وما أثبته له رسول؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا، ولكن هذا من باب المشاكلة والمقابلة، وهي دعوة غير واردة بل باطلة، لأن النصوص الأخرى كلها وردت دون مقابلة أو مشاكلة. طيب إذا كان الله تبارك وتعالى ذكر النفس في هذه الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك على سبيل المقابلة والمشاكلة حتى يفهم المخاطب، لاحظوا أن هذا كلام عيسى عليه السلام، الله تبارك وتعالى تكلم بهذا الكلام على لسان عيسى، فالمتكلم هو عيسى عليه السلام، والله تبارك وتعالى تكلم بهذا الكلام على لسانه. إذن أين المشاكلة وأين المقابلة؟ وإن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، فإذا كلمه عبد من عباده أو نبي من أنبيائه أو رسول من رسله فإنه يعلم ذلك حتى قبل أن يتكلم، فلا مشاكلة هنا ولا داعي للمقابلة. ولو سلمنا جدلا بأن الله تبارك وتعالى ساق هذا في سبيل أو على سبيل المشاكلة والمقابلة وهي دعوة عريضة لا دليل عليها، فهل ذكر النفس في الأدلة الأخرى والأحاديث الصحيحة الثابتة أيضا جاء على سبيل المشاكلة والمقابلة؟ الجواب لا، لأنه تعالى قال واصطنعتك لنفسك، أين المشاكلة هنا وأين المقابلة؟ والمقابلة هي ذكر النفس في مقابل نفس، فقوله تعالى واصطنعتك لنفسي أين المقابلة هنا؟ لم تذكر إلا نفس واحدة وهي نفس الله تبارك وتعالى، فلا بد من إثبات النفس لله عز وجل، وليس هناك ما يدعو إلى التأويل أو التحريف، إذ شأن النفس كشأن الصفات الخبرية الذاتية الكثيرة التي تعرضنا لمعظمها وسنتعرض لباقيها إن شاء الله تعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون النفس لله تعالى، ولكن بعض أهل السنة قالوا النفس هي الذات، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان هذا في عداد التأويل يعد تأويلا، في عداد التأويل يعد تأويلا، إما أن تثبت أن الله تبارك وتعالى ذات له نفس، وإما أن تثبت أن النفس هي بذاتها ذات المولى تبارك وتعالى، فيكون الله تبارك وتعالى ذات بلا نفس. والفرض الثالث لك أن تقول إن نفس الله عز وجل هي ذاته المتصفة بالصفات ومنها صفة النفس. يعني أمامك تأويل الثلاثة، إما أن الله تعالى ذات بلا نفس، وهذا كلام باطل وهو كلام المتأولة أو أهل الكلام، وإما أن الله تعالى له نفس زائدة على الذات بمعنى أنها صفة لازمة للذات، فيكون المولى تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات ومنها صفة النفس، وهذا لا بأس به، بل هو أرجح الأقوال في القضية. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفس هي ذات الإله تبارك وتعالى، هي ذات الإله تبارك وتعالى. وهنا إشكال، ماذا يقصد ابن تيمية بهذا الترجيح؟ هل يقصد أن النفس هي ذات الإله الذي لم يتصف بأن له نفس، أو أنها ذات الإله المتصف بالصفات ولها النفس؟ الظن ابن تيمية عليه رحمة الله أنه مال إلى تفسير النفس بأنها الذات المتصفة بالصفات ومنها صفة النفس، وهذا من باب إحسان الظن بكبير وشيخ السلفين في زمانه. أما أهل السنة فإنهم يثبتون النفس لله تعالى، ونفسه هي ذاته عز وجل وهي ثابتة بالكتاب والسنة، فقال ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كتب ربكم على نفسي الرحمة. الدليل من السنة يا عبادي إني حرمت الظلم على إيه؟ على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي. وحديث عائشة رضي الله عنها وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، وحديث أبي هريرة فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفس الله قال ونفسه هي ذاته المقدسة، وهذا الذي يترجح لدي أنه تأويل. وقال أيضا في الفتاوى ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، ويراد بنفس الشيء، يعني تقول نفس محمد، لو أنك قلت أنا كلمت محمد أقول لك هل كلمته نفسه؟ تقول نعم كلمته نفسه، يعني تقصد ذاته. ففي لغة العرب إن النفس والذات بمعنى واحد، وهذا الذي حدا بكثير من أهل العلم من السلف أن يقولوا إن نفس الله تعالى هي ذاته، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، وقد قال الله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال ويحذركم الله نفسه، وفي الحديث أنه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن أو لو وزن بما قلتيه لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا إيه؟ رضا نفسه، رضا نفسه، سبحان الله مداد كلمات. وفي الحديث الإلهي وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه، يعني يفسرون النفس هنا بأنها ذات مين؟ ذات الإله. ولكني كنت قد نبهت على قاعدة عند سلفنا رضي الله تعالى عنهم أنهم يثبتون الصفة ولازمها، أنهم يثبتون الصفة ولازمها، ولكن كلماتهم أحيانا تطلق على الصفة ويراد بها الصفة واللازم، وأحيانا يطلقون اللازم ويريدون إيجاد الصفة قبل اللازم. فأظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما عنا بأن النفس هي الذات، أي المتصفة بالصفات ومنها صفة النفس. قال فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. شوف جمهور العلماء يطلق النفس على الذات ويقول النفس والذات بمعنى واحد، ولكنها النفس التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، يعني ذات الله تبارك وتعالى متصفة بصفات لازمة لهذه الذات لا تنفك عنه، ولا المراد بها صفة للذات، وهذا الكلام هو الذي أتحرج منه أشد التحرج. قال ولا المراد بها صفة للذات، لا بل هي صفة للذات، النفس صفة للذات، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، هذه الطائفة هي التي على الحق المبين أن النفس صفة لله تبارك وتعالى، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة، لا ذات مجردة لا، أصل ذات مجردة معناها أن ذات الله تبارك وتعالى غير متصفة بأي صفة، مجردة ذات مجردة عن الصفات أي لا صفة لها. وكلا القولين خطأ، بل أقول إن أحد هذين القولين صواب والثاني خطأ. قال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد، أو دع عنك هذا الأول، قال الإمام البخاري في كتاب التوحيد أيضا من صحيحه باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال القاسمي في التفسير ويحذركم الله نفسه أي ذاته المقدسة، يذهب في هذا المذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن من السلف من يعد النفس صفة لله عز وجل، وهذا هو الذي يترجح لدي، منهم الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد حيث قال في أوله، حيث قال في أوله فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، ذكر نفسه، يعني أول صفة ذكرها إمام الأئمة في كتاب التوحيد هي صفة مين؟ صفة النفس لله عز وجل. قال أول صفة نذكرها صفة النفس، جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. شوف الكلام الجميل، عايز يقول يعني إيه؟ نثبت له الصفات بغير تمثيل وننزهه بغير تعطيل، وده كلام جميل لأن ده منهج السلف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إزاي؟ أنا أثبت لله تبارك وتعالى النفس، لكن أنا أعلم من نفسي أن لي نفس، أن لي نفسا، وأعلم أن هذه النفس قد اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال هي الروح، ومنهم من قال هي الدم، ومنهم من قال هي النفس الذي يتنفسه المرء، وغير ذلك مما وقعوا في أودية الحد والتعريف لنفس الإنسان. أنا أثبت لنفسي النفس لأن الله تبارك وتعالى جبلني وخلقني عليها، وأثبت لله عز وجل النفس ولكنها نفس تختلف عن نفسي. لماذا؟ لأن ذات الله تختلف عن ذاتي، ولما كانت النفس من صفات الله عز وجل والذات غيب عني وأنا لا أعلم كنه الذات ولا كيفية الذات، فلا بد وأنني سأسكت عن الخوض في الصفات. لماذا؟ لأن الذات إذا كانت علية جليلة كريمة غيب عني في الكيفية، فلا بد وأن الصفات تابعة لها، ومنها صفة النفس. فإن الله تعالى له نفس لا بد وأنها تختلف عن نفسي. كيف هي؟ الله أعلم، الله أعلم بنفسه. ولا نعطل المولى تبارك وتعالى عن صفاته فنقول لا نفس له. لماذا؟ لأن هذا سلب لما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في سنته. فلو قلت إن لله نفسا كنفسي جعلت الله تبارك وتعالى كخلقه، وهذا حرام. وإذا قلت إنه ليس هناك نفس لله لسلبت المولى تبارك وتعالى أي الذات العلية الإلهية عن صفاتها التي أثبتها الله تبارك وتعالى نفسه، وهو أعلم بنفسه ورسوله أعلم به. فحيث أردت الإثبات يحضر علي أن أقع في التمثيل، حيث أردت الإثبات أي إثبات ما أثبته الله لنفسه أحذر من الوقوع في أن أقول إن له نفسا كنفسي، لأن هذا تمثيل وهو حرام. وإذا أردت أن أنزه الله عز وجل لا أنزهه على مذهب المعطلة النفاه الذين ذهبوا بزعمهم إلى تنزيه الإله فقالوا ذات بلا صفات. لماذا يا إخوان؟ قالوا لأن إثبات هذه الصفات يستلزم المشابهة، يستلزم المشابهة، ففروا من التمثيل والمشابهة فوقعوا فين؟ فوقع في التعطيل، وكلاهما شر. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وسط بين هؤلاء أي بين الممثلة وبين المعطلة، أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه ولم يخوضوا في معرفة كيفيته، بل أثبتوه على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وكماله. يعني يقول له نفس ولكن نحن لا نعلمها. لماذا؟ لأن الذات غيب عنا ولا نعلم كيفية الذات، ولا بد أننا لزاما لا نعلم الصفات كذلك، أي لا نعلم كيفيتها. ولكن انظر مرة ثانية إلى كلام ابن خزيمة عليه رحمة الله، فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه. رد لمين؟ رد للتشبيه والتمثيل. قال وعز ربنا أن يكون عدما لا نفس له، يبقى رد على مين؟ على المعطلة النفاه. كلام جميل، كلام من نور. خلي بالك أن في بعض الحانقين الحاسدين في زمن ابن خزيمة سموا هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد لابن خزيمة، سموه كتاب الشرك. سموه كتاب مين؟ الشرك، ينضح توحيدا على مذهب السلف. وابن خزيمة عليه رحمة الله لما تيجي تقرأ في ترجمته يقول الذهبي وكان ممن يخضب، وكان ممن ايه يخضب، تقول يعني ايه ده محتاج يعني ترجمة، يعني محتاج ان هو يذكرها. محتاج ان هو يذكرها ليه؟ لان ابن خزيمة او في ترجمة اي رواه من الرواه يذكر احيانا شيئا، يذكر شيئا انت تظن ان هذا الشيء لا قيمة له، ولكن قيمته كاملة في اتباع ذلك الراوي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومنابذته في هذا الهدي لليهود والنصارى وغيرهم. ولذلك ابن خزيمة لما يتكلم بهذا الكلام لابد وأنه كلام جميل من نور يرد به على بقية الفرق الضالة الذين ضلوا سواء السبيل واختلفوا في ربهم حتى اختلفوا في ذات الإله تبارك وتعالى. ولذلك للشيخ الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله كتاب جميل جدا ممتع لأقصى حد، اسمه كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام، وذكر الفرق الضالة يذكر فيه كيف طرأ الفساد على هذه الأمة المباركة، ويذكر تسلسلا لا تكاد تشبع منه حتى تقرأ الكتاب مرات ومرات. يشنع على اليهود تارة وعلى المجوس تارة وعلى النصارى أخرى، ثم يشنع أيما تشنيع على الفرق الضالة الذين انتسبوا للإسلام، وقال كلاما ممتعا في هذا الكتاب. ومما قاله قال: ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه باليهود والنصارى، فإن النصارى اختلفوا في ربهم وفي إلههم، بحيث أنك لو سألتهم عن ربهم لكان للرجل رأي، وللمرأة رأي، وللأولاد آراء، وللخادم عندهم رأي في ربهم، حتى أنك تطرح عليهم المسألة وهم عشرة فتخرج منهم بإحدى عشر رأيا. اختلاف عظيم جدا في ربهم. ولكن الدليل على أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالله عز وجل وأنهم أهل الإيمان الحقيقي أنهم لم يختلفوا في ربهم، لم يختلفوا في ربهم لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، كلامهم واحد. ولذلك أنت لو أخذت هذا الكلام لابن خزيمة عليه رحمة الله وعرضته على كلام أحمد لوجدته يتطابق تمام المطابقة، ومع كلام سلفنا كلهم لابد وأنه يخرج لك نسخة واحدة إما لفظا وإما معنى. المهم أن كلامهم واحد وعقيدتهم واحدة. ولكن الأشاعرة لهم قول في الصفات، المعتزلة لهم قول ثاني في الصفات، الجهمية لهم ثالث، القدرية لهم رابع، مما يدل على أن الجميع ليس على الحق. ولو أنه على الحق فالحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. فلما تعدد عند قوم قلنا ببطلان هذا الكلام، وبقي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام ومن سار على ناهيه. وعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، ذلك العالم الشامي، قال: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات لله عز وجل النفس، النفس. ثم سرد الآيات والأحاديث التي تدل على إثبات النفس لله عز وجل وقد ذكرناها. وكذلك الإمام البغوي عليه رحمة الله، ومن المتأخرين صديق حسن خان رحمه الله في كتاب قدس الثمر، قال: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات صفة النفس فإننا نثبتها لله تبارك وتعالى. ولكن جاء في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، قال: أي ذاته المقدسة. وربما قصر بالذات هنا المتصفة بإيه؟ المتصفة بالصفات. الشيخ مرعي الكرمي في كتاب أقوال الثقات، في الحقيقة الكتاب جيد جدا وممتع، لكن الشيخ أصل لنفسه أصولا وقاعدة، قواعد ينبغي أن يخالف فيها. من هذه القواعد أنه عد الصفات من المتشابهات، أنه عد الصفات لله عز وجل من المتشابهات. وليس الأمر كذلك، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بسط وشرح. ولذلك المحكم والمتشابه في صفات المولى تبارك وتعالى له محاضرة خاصة. فقال: ومن المتشابه النفس، وليس الأمر كما يقول، بل هي من المحكمات، كما في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: واصطنعتك لنفسي، ويحذركم الله نفسه، وقوله عليه السلام: فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي. قال أهل التأويل كما ذكر ذلك البيهقي، والبيهقي من المتأولة، البيهقي في المعتقد الأشعري، قال: النفس في كلام العرب على وجوه، يعني عند إطلاق كلمة النفس في كلام العرب لها معاني. قال: نفس متفرقة مجسمة مروحة، لها روح، ومنها مجسمة غير مروحة، تعالى الله عن هذين. ماشي، كلام جميل، يعني هو عايز ينزل المولى تبارك وتعالى عن هاتين النفسين. قال: ونفس بمعنى إثبات الذات، يعني النفس بمعنى إيه؟ بمعنى الذات. وعليه فيقال في الله سبحانه إنه نفس، وعليه فيقال في الله تعالى إنه نفس، يعني هو فسر النفس بإيه؟ بالذات. لا أن له نفسا منفوسة أو جسما مروحا، وقد قيل في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك، ففسر النفس بإيه؟ بالعلم. وده تأويل ثاني، هذا تأويل ثاني، أن النفس تفسر بإيه؟ بالعلم. ده كلام بعيد جدا. ليه؟ لأن العلم هو من لوازم النفس، لا هو النفس نفسها. وقوله في نفسك للمشاكلة، وقلنا أن هذا كلام مردود. لماذا؟ لأن قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إن كان ورد على سبيل المشاكلة أي المقابلة النفس بالنفس، فإن النفس قد ذكرت في غير ما آية وحديث بغير إيه؟ بغير مقابلة ولا مشاكلة. قال والمشاكلة وإن ساغت هنا لا تسوغ في غيره، ومثله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، أي حيث لا يعلم به أحد ولا يطلع عليه. وقال الزجاج في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، أي ويحذركم الله إياه، أي ذاته، تفسر النفس بالذات. وقال السهيلي النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد، وده كلام في غاية الخطورة على فكرة، ده كلام في غاية الخطورة. لماذا؟ لأنه سيثبت الذات المجردة عن مين؟ عن الصفات. قال النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد، يعني عايز ليه؟ النفس هذه ليست صفة زائدة ثابتة لله تعالى، وقد استعمل من لفظها النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتعبير عنه تعالى. وقال ابن اللبان أولها العلماء بتأويلات، منها أن النفس عبر بها عن الذات، قال وهذا وإن كان سيغا في اللغة لكن تعد الفعل إليها بتي، أي تعلم ما في نفسي، ما في نفسي المفيدة للظرفية محال في حق الله عز وجل، وهذا إبطال لذاك التأويل السابق. وقال القاضي أبو بكر بن عربي في قوله عليه الصلاة والسلام إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن، إني لأجد نفس، نفس مش نفس، إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن، قال أي تنفيسه الكرباء، أي تنفيسه الكرب. فعبروا عن نفس الله عز وجل بالتنفيس وتفريج الكربات، وهذا بلا شك أمر بعيد جدا. وقد ظهر بما مر أن النفس تطلق على الله مرادا بها الذات المتصفة بالصفات، ومنهم من قال، ومنهم من قال إن إطلاق صفة النفس على الله عز وجل يلزم من ذلك أن يكون الله تعالى شخص، أن يكون الله تعالى إيه؟ شخص. طب وإيه الحرج في كده؟ الله تبارك وتعالى شخص لا حرج فيها، والأدلة قد وردت بإثبات أن الله تعالى شخص. فلما علموا ذلك نكثوا على أعقابهم يؤولون الشخص مرة أخرى، يعني هم ظنوا أولا أن أهل السنة لا يوافقونهم على هذا الطرح بأن إثبات صفة النفس لله عز وجل يستلزم أنه شخص، فظنوا أن أهل السنة والجماعة يفزعون من هذه التسمية ويقولون لا ليس هذا أمرا لازما، ففوجئوا بأن أهل السنة يقولون وما المانع أن يكون الله تعالى شخص وقد جاء في الأدلة إثبات ذلك. أين الأدلة؟ أين الأدلة التي تثبت هذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. هذا دليل يثبت أن الله تعالى شخص. يا قضية قضية أنك تتوهم في ذهنك، وهذا ما أدندن عليه دائما، أنك تنزل الله تبارك وتعالى من نفسك منزلة ما تعرفه من نفسك، وهذا حرام ولا يجوز، لما تكلمنا عن اليد استبشع بعض السامعين ان لله يد، الله اثبتها لنفسه. لما تكلمنا عن العينين استبشع بعض السامعين ان لله عينين، ان لله عينان. ما البشاعة في ذلك؟ البشاعة عندك انت في تصورك ومخيالتك انك تثبت لله تبارك وتعالى صفة كصفتك انت، وتظن عند سماعها بأن الله تعالى متصف بما خلقك أنت عليه، وهذا هو الذي لا يجوز ولا ينبغي أن يخطر بذلك. قال البيهقي، قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إطلاق الشخص في صفة الله غير جائز. شوف الخطابي وهو إمام من أئمة السنة ولكنه وقع هنا، قال: إطلاق الشخص في صفة الله غير جائز، لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا، جسم مركب، ذات مركبة. قال: وخليق ألا تكون هذه اللفظة صحيحة. يعني عايز يشكك فين؟ في إثبات هذه اللفظة في الحديث، يشكك فيها وأن تكون تصحيفا من الراوي. طب هاتين أنت مكانها، هات مكانها لفظة تليق بالله عز وجل. قال: وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدوه، بل كثير منهم يحدث عن على المعنى، وليس كلهم بفقيه، كقول بعض السلف في كلام له: نعم المرء ربنا لو أطعناه ما أطعنا. فقائل هذه الكلمة لم يقصد بها المعنى الذي لا يليق بصفات الله، فإن لفظ المرء للذكر الآدمي، ولكنه أرسل الكلام على بديهة الطبع من غير تأمل للمعنى، فلفظ الشخص إنما جرى من الراوي على هذا السبيل إن لم يكن غلطا من قبل التصحيح. طيب، أنت الوحيد الذي تقول هذا الكلام، ولكن علماء الأمة المتخصصين في الرواية متنا وسندا أثبتوا هذه اللفظة، أثبتوها. فما المانع أن تقول إن الله تعالى شخص لا كالأشخاص، كما أنك تقول إن الله تعالى ذات لا كالذوات، لا كالذوات. ما الفرق؟ ما الفرق بين أن تقول إن الله ذات وإن الله شخص؟ أنا لا أرى فرق. قال البيهقي: ولو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها ما يوجب أن يكون الله شخصا، فإنه إنما قصد إثبات صفة الغيرة لله والمبالغة فيه، وإن أحدا من الأشخاص لا يبلغ ذلك. هذا تأويل أيضا، هذا تأويل. عايز يقول يعني بدل كلمة شخص أحد، يبقى لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، وإن الله تعالى واحد أحد. فعايز يشيل كلمة شخص ويحط مكانها كلمة إيه؟ أحد. فيبقى السياق لا أحد أغير من الله، لكن هذا اجتهاد، والاجتهاد في مقابلة ثبوت النص غير معتبر. وقال القرطبي بعد أن ذكر عن الخطابي كلامه من أن هذا اللفظ لم يصح يؤدي إلى عدم الثقة، قال: خلي بالك القرطبي ده أشعري كبير، لكن يجري الله تبارك وتعالى على لسان الحق. فقال: ولو أننا سلمنا لمين؟ للخطابي الذي يقول إن هذه اللفظة غير صحيحة، وما المانع أن يكون الراوي ذكرها بالمعنى ولم يعبأ بها؟ قال: لو قلنا بذلك لأدى بنا إلى عدم الثقة في النقلة. صح، كل لفظة بقى نستغربها نقول لا، وما المانع أن يكون الراوي إيه؟ أخطأ فيها. ما المانع أن يكون الراوي أخطأ فيها، ذكرها بالمعنى. نعم. قال: وهذا ليس بشيء، أي هذا الكلام الذي قاله الخطابي ليس بشيء، يعني لا قيمة له، بل النقل صحيح. بل النقل إيه؟ يعني اللفظة صحيحة ويدخله التأويل. شو بقى تاني؟ أثبت اللفظة، وده كتر ألف خيره وخدمنا في القضية دي، لكن قال لا، بعد ما نثبتها لازم نتصرف في اللفظة دي، لكن هنثبتها. ليه؟ لأن ما فيش مناص من إثباتها لأنها صحيحة، وانفراد الخطابي بهذا الكلام غير معتبر. أمال إيه؟ قال: ولكن النقل صحيح ويدخله التأويل. طب أول حاجة، قال: قيل معناه لا مترفعة، لا شخص، أي لا إيه؟ لا مترفع من الشخوص وهو الارتفاع وإيه؟ والعلو. لا مترفع لأن الشخص ما شخص وارتفع، لأن الشخص ما شخص إيه؟ وارتفع. فقال بمعنى لا شخص أي لا مترفع، لا أين بدو عن خلفك، لأن الله تبارك وتعالى إيه على وإيه على وارتفع، على وارتفع. وهذا كلام يرد به على ذاك التأويل إيه، على ذاك التأويل الذي تقدم به القرطبي عليه رحمة الله. ولكن على أي حال نحن أخذنا منه هذا المعنى العظيم الذي رد به على الإمام الخطابي في عدم إثباته للحديث. نعم، الإمام النووي عليه رحمة الله وقع في نفس تأويل كلمة النفس، فقال في قوله سبحانه في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال: النفس تعني الذات تارة وتعني الغيب تارة أخرى. يعني كلام جديد من عنده برضه، قال ده تعلم ما في نفسي، أي تعلم ما يغيب عني وأنا أعلم ما الذي تعلمه أنت. قال المازوري، وده عمدة النووي في نقله مسائل الاعتقاد، قال المازوري: النفس تطلق في اللغة على معان منها الدم، ومنها نفس الحيوان وهو مستحيلان في حق الله تعالى، ومنها الذات وهو تأويل الثالث، والله تعالى له ذات حقيقية وهو المراد بقوله تعالى في نفسي. يعني هو هنا ذهب كما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تأويل إيه؟ إلى تأويل النفس بأنها الذات. قال: ومنها الغيب وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما في غيبي. فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث أي إذا ذكرني خاليا أثابه الله عز وجل وجزاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد. والسلف أهل الحق يثبتون النفس لله سبحانه، يثبتون النفس لله سبحانه ويسكتون عما وراءه من الخوض في حقيقتها أو كيفيتها. كلام مريح، مدام الله تبارك وتعالى أثبت ذلك نفسه ما المانع أن أثبته وأكف عن الخوض في كيفيته كما كففت نفسي عن بقية الصفات. وينزهون الله عن مشابهة نفسه لأنفس المخلوقين كما لا يقتضي عندهم أن يكون سبحانه مركبا في نفس وبدن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد وردت الآيات والأحاديث الدالة في على إثبات هذه الصفة لله تعالى كما قال الحافظ عبد الغني المقدسي، وقد تقدم ذكر ذلك. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه: إن رحمتي سبقت إيه؟ غضبي. فما جوزه النووي رحمه الله من التأويل المردود المخالف لمنهج السلف مردود. أما ما ذكره أولا من أن المراد بالنفس الذات فله وجه في العربية، فإن النفس تأتي في كلامهم بمعنى الذات كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه حمل النصوص المذكورة التي فيها إثبات هذه الصفة لله عز وجل، بينما ذكر غيره هذه النصوص مثبتا بها أن النفس صفة لله تعالى يظهر منها من صنيع ابن خزيمة، فإنه قال: باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله، ثم حشد النصوص الواردة في ذلك، ثم قال: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه. قال: وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنة، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره أي زائدة كما خلق غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. أنه كتب الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله كتب على غيره الرحمة؟ يعني إذا كان الله تبارك وتعالى يقول ويحذركم الله نفسه، فإذا كانت النفس بمعنى الغير وبمعنى الخلق فيكون المعنى ويحذركم الله غيره، هل هذا يستقيم؟ المعنى يستقيم هكذا؟ الجواب لا. وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي، إذا كان المقصود بنفس الغير أو الخلق، فهل يقال واصطنعتك لغيري من المخلوقين؟ الجواب لا، ولا يستقيم هذا المعنى. أو يقول أراد لروح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيرك، هذا ما لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا كل معطل كافر، انتهى كلامه. وإلى أنها صفة للذات ذهب أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد، فقد نقل عنه ابن تيمية عقيدته ومما فيها إثبات النفس لله تعالى، فقال بعد أن أورد نصوص من الكتاب والسنة في إثبات النفس، قال فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء، يعني نفس ليست كأنفس مين؟ المخلوقين. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصديق حسن خان ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس، وسرد الآيات والأحاديث ورد في ذلك، وهذا هو الصواب الموافق لمنهج السلف، هذا هو الصواب الموافق لمنهج السلف. وخلاصة الأمر، وخلاصة الأمر أننا لابد وأن نثبت لله تبارك وتعالى نفسا كما أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله الكريم، وأن هذه النفس هي صفة لله تبارك وتعالى، صفة لله تبارك وتعالى. ويحتمل، ويحتمل وهو بعيد في الشرع لا في لغة العرب، أن تكون النفس هي الذات. فإن كانت النفس هي الذات في المخلوقين فإن الخالق لا يقاس على المخلوقين، فإن نفسه صفة لازمة لذاته، وأنها صفة ذاتية خبرية قد وردت في الأخبار والآثار. أما صفة النفس، صفة النفس لله عز وجل، فجاء في حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مول ظهره إلى اليمن إني لا أجد نفس الرحمن من هنا، إني لا أجد نفس الرحمن، ولم يقل نفس الرحمن. رواه الطبراني والبزار والبخاري في التاريخ الكبير والبياقف الأسماء والصفات وأسانيدهم صحيحة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، من قبل اليمن. شيخنا الألباني حفظه الله حكم على هذه اللفظة، أي لفظة نفس الرحمن، بالشذوذ والنكارة، وهو الوحيد الذي تفرد بضعف هذه الزيادة، ولا أتصور أن معه الحق في ذلك، حفظه الله فهو مجتهد عظيم، ولكنه خالف جمهور المحدثين أو خالف العلماء سلفا وخلفا في تضعيف هذه اللفظة. وللحديث شواهد على فرض ضعف هذه الرواية التي تكلم عنها شيخنا، وهي حديث أبي هريرة في المسند، حتى وإن أثبت أنها ضعيفة فإنما يشهد لها حديث سلمة بن نفيل السكوني. وكذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا عليه لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى، لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، بل قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي بل صحيح على شرط البخاري فقط. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الأزهري في تهذيب اللغة بعد أن ذكر هذا الحديث أجد نفس ربكم من قبل اليمن، قال أجد تنفيس ربكم عنكم، أجد تنفيس أي تفريج ربكم، فأولا نفس بإيه؟ بالتنفيس وتفريج الكروبات، لأن الله جل وعز نصرهم بهم وأيدهم برجالهم، وكذلك قوله الريح من نفس الرحمن، أي من تنفيس الله بها عن المكروبين وتفريجه عن الملهوفين، انتهى كلامه. وقال في القاموس المحيط وفي قوله ولا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، قال هو اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نفة تنفيسا ونفسا، أي فرج تفريجا، وهو واقع في نفس التأويل أيضا. قال أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات بعد أن ذكر حديث الريح من نفس الرحمن ماذا قال الفراء؟ قال اعلم أن شيخنا أبا عبد الله، اللي هو مين؟ أحمد بن حنبل، اعلم أن شيخنا أبا عبد الله ذكر هذا الحديث في كتابه، أي في مسنده، وامتنع أن يكون على ظاهره، وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح صفة ترجع إلى الذات، والأمر على ما قاله. ويكون معناه أن الريح مما يفرج الله عز وجل بها عن المكروب والمغموم، فيكون معنى النفس بمعنى التنفيذ، وذلك معروف في قولهم نفست عن فلان، أي فرجت عنه، وكلمت زيدا في التنفيس عن غريمه، أي في أن يفرج وأن يحط عن غريمه الدين. ويقال نفس الله عن فلان كربة، أي فرج عنه. وروي في الخبر من نفس عن مكروب كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة. وفي الخبر أن الله فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب، فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب، فقال سبحانه فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا، أي حمل خبر النفس على التنفيس، ولم يجب تأويل غيره من الأخبار. يعني عايز أقول أن الخبر ده بالذات يجوز تأويله، يجوز تأويله. لماذا؟ لأنه قد روي في الخبر ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال عن الريح يعني فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. عايز أقول إذا كانت الريح من نفس الرحمن تبارك وتعالى وليست من تنفيس الكروبات، يبقى كيف نستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الريح ومن شر ما تحمل ومن شر ما فيها وما أرسلت به؟ هذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا يقتضي أن فيها شرا وأنها مرسلة، أن فيها إيه؟ شرا وأنها مرسلة. قال وهذه صفات المحدثات، أي صفات مين؟ المخلوقات. وفي الحقيقة هذا كلام أيضا يدخل في نفسي منه شيء عظيم. كيف؟ الله تبارك وتعالى ثبت في غير ما دليل أنه يضحك وأنه يأتي وأنه يسخط وأنه يغضب وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وعند إطلاق هذه الأوصاف على المخلوقين فإنها محدثة، مخلوقة مخلوقة. ونحن نعلم أن الخير والشر من الله عز وجل، ولا يكون في الكون إلا ما أراد، ولا يكون في الكون إلا ما أراد. والريح مخلوقة بدليل أنها تسكن تارة وتهيج تارات أخرى. فلما قلنا بأن الريح من نفس الرحمن، أي أن الله تبارك وتعالى له نفس، له نفس من آثار هذه الصفة، الله تبارك وتعالى يخلق الرياح التي تحمل الخير تارة وتحمل الشر تارة أخرى. ما المانع أن نؤمن بأن لله تعالى نفسا، وأن الله تبارك وتعالى يجعل من هذه النفس الرياح التي تحمل الخير والشر، وإن كانت محدثة فإن الرياح أو فإن إحداث الرياح وخلق الرياح لا يستلزم خلق النفس لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحا لحديث: إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فقوله من اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك. إني لا أجد نفس الرحمن من قبل مين؟ من قبل اليمن. طب إيه علاقة اليمن بصفات الرحمن تبارك وتعالى؟ ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، الذين قال فيهم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والقوم الذين يحبهم الله ويحبون الله هم الأشعريون، هم قبيلة الأشعريين الذين منهم أبا موسى الأشعري. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء، أي الذين يحبون الله ويحبون، فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري. وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، فبهم نفس الرحمن. يعني برضو حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه في شرح العقيدة الوسطية شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنهم حملوا نفس الرحمن على التنفيس وليس على النفس، ولم يثبتوها صفة لله تبارك وتعالى. وإني أتحرج من ذلك، وإن كان معظم سلفنا الذين نعتمد عليهم ونثق في معتقداتهم وفي أخبارهم وفي تأويلاتهم مالوا إلى تأويل هذه الصفة، إلا أننا لا نميل إليها، وهو اجتهاد لعله خاطئ ولعله صائب. والأولى أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته نفسه، وقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام النفس لله عز وجل، فإنا لا نتعدى هذا الدليل إلى غيره، ونقول في هذه الصفة ما نقول في غيرها، أننا نؤمن بها كما جاءت ونمرها دون الخوض في تأويلها أو صرفها عن ظاهرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: نرجو بيان الصلاة التي تجب على المرأة بعد أن تطهر من الحيض، علما بأني قرأت في كتاب فتاوى المرأة والفتوى للشيخ ابن باز: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس وجب عليها صلاة الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها صلاة المغرب والعشاء. أقول: هذا هو الكلام الصحيح، هذا هو الكلام الصحيح، وعليه جمهور أهل العلم. لا يتفقون مع السلف مثل الأشاعرة والمنهج الذي يمشي عليه الأزهر مثلا، ما جزاء هؤلاء من الله؟ الله يعلمه. وهل الذي يمشي على هذا المنهج يؤدي ذلك للكفر بالله؟ هو أنت يعني لازم نقول لك أن ده يؤدي للكفر بالله عشان ما تمشيش وراه؟ لابد يعني. هو في الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام: كلهم في النار إلا واحدة، لا يلزم منه الخلود في النار، لا يلزم منه الخلود في النار، بل يلزم منه المكث الطويل، للمفارقة بين المتبع والمبتدع. ولو قلنا بأن الفرق الضالة التي خالفت في أسماء الله وصفاته في النار لا نحكم عليها بالخلود، لأنه لا يخلد فيها إلا كافر، لا يخلد فيها إلا كافر. لكن خلي بالك نحن لما نيجي نقول أن دي فرق ضالة، بالفعل ضالة. لماذا؟ لأنها ضلت السبيل وضلت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لكن هل ضلوا بعناد وجحود؟ يعني هو عارف ان الخراب هنا ورايح له؟ لا يمكن، الا اذا كان بقى صاحب هوى وصاحب انحراف، ها، زي عبد الله بن سبع مثلا كده، الذي قال ان عليا هو الله، ها، او زي الشيعة الذين يتقربون الى الله بسبب ابي بكر وعمر وعثمان وتكفير الثلاثة، بل وتكفير معظم الصحابة، ولا يصل لهم إلا عدد قليل يسير جدا. وقولهم إن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله ولا كتاب الله، وأن كتاب الله عز وجل يبلغ ثلاثة أثلاث أو ثلاثة أضعاف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأنه موجود محفوظ مع المهد المنتظر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليا بهذا الكتاب، وعلي أخفاه تقية ثم أعطاه فاطمة، وفاطمة أعطته لمن بعدها، وغير ذلك. كلام كله خبل. فأنا عايز أقول لك أن في تأويل سائغ وفي تأويل غير سائغ وغير معتبر وغير معتبر. ولذلك أنت لما تقرأ لأصحاب الفرق الضالة في كتاب ابن الجوزي المذكور آنفا يقول: ولقد بلغ أقوام منها أو من أهل الضلال مبلغا جعلهم يقولون إن الله تعالى شخص جميل، شخص إيه؟ جميل. ومنهم من صرح بذلك فقال إن الله تعالى إنسان لطيف، إنسان إيه؟ لطيف. فأثبتوا له ما هو من صفات المخلوقين من أن الله تبارك وتعالى يأكل ويشرب ويتغوط وينكح ويلد. وهذا بلا شك كفر صريح يصادم القرآن الكريم، يصادم القرآن الكريم. إذا علمت هذا فلا بد وأنك ستقدر موقف المعتزلة في مسألة خلق القرآن الكريم. المعتزلة قالوا القرآن ده مخلوق وهو كلام الله، يعني هم وافقوا أهل السنة في أن القرآن كلام الله، لكنهم قالوا هو كلام الله مخلوق، وأهل السنة يقولون هو كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. ليه؟ لأن كل مخلوق حادث، وكل حادث لابد أن يطرأ عليه الثناء. المعتزلة قالوا ليس يلزم من ذا إيجاد ذاك، وقامت الدنيا ولم تقعد في زمن الدولة العباسية في الصدر الأول في القرن الثالث الهجري، قامت الدنيا ولم تقعد، وعذبوا أحمد بن حنبل ومن معه لرده على المعتزلة. لو أني سألت نفسي سؤالا، القضية دي متعلقة بذات الإله، ما لهاش علاقة بالدنيا ولا بالسلطان ولا بالمال ولا بالأبناء ولا بالزوجات، ولا لها علاقة بالكرسي والعرش، أي عرش ملوك الدنيا. عشان نقول إن لما السياسة دخلت في القضية دي كانوا قاصدين إن هم يحافظوا على إيه؟ على كراسيهم وعلى مناصبهم ودولتهم، ولكنها كانت قضية عقدية بحتة عند المعتزلة. لابد وأنني أحكم بأن المعتزلة كانوا يريدون بهذا المذهب وجه الله عز وجل. المعتزلة لما أحدثوا هذا المذهب الباطل لم يعلموا أنه الباطل الذي ليس بعده بطلان، وأنه أفسد الفساد، ولكنهم ذهبوا هذا المذهب وفي ظنهم واجتهادهم أن هذا دين الله عز وجل. وأحمد بن حنبل ده هيضيعنا، هيضيعنا وهيخربها، وعشان كده قاموا على أهل السنة فضربوهم وآذوهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الكلام حادث، أن الكلام لله عز وجل حادث. فازاي أحمد بن حنبل يقول مش حادث؟ حتى قامت الحجة واستقر الأمر ومن الله تبارك وتعالى عليها، على أي على هذه الأمة بظهور أحمد بن حنبل ومن معه. لكن أنا لازم أسأل نفسي سؤال، الدولة العباسية في ذلك الزمان كان يهمها أن ترعى دين الله عز وجل، ما يهمهاش أنها تخرب الدنيا وتخرب الدين وتجيب عليها وطيها زي اللي موجودين النهاردة مثلا، يفتي بحل الربا، بقى الربا دلوقتي حلال بقانون وبقرار، معقول ان هو مش عارف ان ده حرام؟ عارف، لكن ده كرسي وسلطان واموال تدفع شهريا واجر واخده سلفا، فبقى معلوم لكل ذي عينين ولمن كان له لب ان الفتوى دي فتوى مأجورة متفصلة، الفتوى دي مش دين ابدا. ومعظم الفتاوي ليست دينا التي على هذا النحو، دي بقى الناس اللي هم الحراس والزراع في اراضيهم يعلمون هذا. يعلمون هذا لأنه يظنهم فيما تربوا عليه ونشأوا. فأنت أبوك الرجل الفلاح الذي لا يحسن كتابة اسمه يعلم أن التعامل مع البنوك ربا. لماذا؟ لظهور العلم وانتشاره، لظهور العلم وانتشاره. تيجي بقى تقول لي ان الفتوى دي دين، اقول لك لا، ده انت صاحب هوى، انت كذاب، انت متبع لهواك، ولا يخدمك ان تقول اضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم، ما يصلحش، لانها ليست دين. انما المعتزلة، المعتزلة لما اخطأوا ما كانوا يقصدون الخطأ، ولم تكن من وراء خطئهم مصلحة لهم في قيام دولتهم، وإنما هو الدين الذي حرص أو حرصت الدولة في ذلك الوقت على ظهوره وبيانه، على الدين كله. ولكنهم في هذا الاجتهاد أخطأوا، ولما انتشرت هذه البدعة وماجت في الأرض شرقا وغربا كان لزاما من وقفة قوية لأهل السنة التي أيد الله تبارك وتعالى لها أحمد بن حنبل. أنا عايز أقول يعني ليس من تحرى الحق فأخطأه كمن تعمد الباطل، كمن تعمد الباطل. فالأول مأجور أجرا واحدا، والثاني مأزور كل الوزر ولا يحل لأحد أن يتبعه. الأجر من البنك، ما تعليقكم؟ سأل أحد علماء الأزهر السؤال التالي في دليل الأهرام يوم سئل يوم الجمعة السابق فأجاب. تسأل القارئة عن حكم المرتب والمكافأة من البنك، مرتب قال مرتب خطيبك الذي يتقاضاه من عمله بالبنك لا يعتبر، لا يعتبر ربا ولا حرام ما دام هذا العمل الذي أتيح له يقوم به بإخلاص وأمانة. طب ماشي الحال، ده كلام جميل، كلام جميل. هو عايزه ليه؟ عايزه يقول طيب ما الناس كلها تقبض الرواتب من البنوك، صح؟ العبرة هنا ليست بأخذ هذا الراتب من البنك، العبرة بأصل العمل الذي استحققت عليه هذا الراتب. فإذا كان العمل حلال فيستوي أن تأخذه من، أن تأخذ الراتب من البنك أو من غيره، يستوي. وإذا كان العمل حرام فالراتب حرام أخذته من البنك أو من غيره. ولذلك قاعدة فقهية أو أصولية عند أهل العلم تقول إذا انتقل الشيء عن محله انتفت صفته، إذا انتقل الشيء عن محله انتفت صفته، أي لا صفة له باقية. أخذ ذلك من أدلة كثيرة، منها حديث بريرة وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها، أي خادمة لها وأمة عندها، والنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته لا تحل لهم الصدقة، فالصدقة كانت تأتي لبريرة والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه الصدقة بعينها وذاتها من بريرة لنفسه. فتقول لماذا يأخذها وإن الصدقة حرام عليه؟ يرد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام هي لبريرة صدقة ولنا هدية. هي لبريرة صدقة، يعني قد وقعت في يد بريرة باعتبار أنها إيه، وقد خرجت من يد بريرة باعتبارها إيه، هدية، مع أن سلعة إيه، واحدة، سلعة واحدة. فإذا انتقل الشيء عن محله انتفت إيه، صفته. والعبرة هنا بحل العمل أو حرمته. فإذا كان المرء يؤدي عملا حلالا فيستوي في ذلك أن يأخذ المال من البنك أو من غيره، وإذا كان حراما فالراتب حرام سواء أخذه من البنك أو من غيره، والله تعالى أعلم. لا، احنا بنقول له احنا محاسب البنك ده حلال، هو حلال؟ لا، حرام. تقول لي ابنة أخت، لابنة أخت عندها 16 سنة لا تصلي ومداومة على التمرد ما شاء الله، ومشاهدة التلفزيون وسماع الأغاني وتراعي المجلات القريعة، ولي أم كلما أنكر هذا، ولي أم كلما أنكرت هذا غضبت علي ودعت علي وصارت مشكلة، علما بأن ابنة أختي تعيش معنا وأنا الآن لا أخاطبها إطلاقا ولا أكلمها منذ 3 شهور، وأعتني بنصف أمي وأختي، فهذا صحيح وإن لم يكن فما هو الصواب؟ الصحيح أن تداومي على نصيحتها وأن تسجدي لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل وتدعي لها بالصلاح والفلاح والرشد وغير ذلك، ولا تملي من نصحها بالليل والنهار، بالليل والنهار، فإما يعني إما أن تقبل وإما أن تطفش من البيت، يعني عايزة تخلص منك. ما الحكم في رجل قال لوالد زوجته علي الطلاق لا أطلقنها، علي الطلاق لا أطلقنها؟ طيب هو على أي حال أدبا له بقى يروح الأزهر، وربنا سبحانه وتعالى يرزقه هناك بشيخ محترم كده ينفض البتاع على دماغه سجادة. حديث عمر بن الخطاب في الاستسقاء، كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بالعباس عم نبينا. قال يعني هو لقي خطه واحد جدا يعني، فهل يجوز التوسل بالأولياء؟ الجواب لا، الجواب لا. وإنما أظن المسألة دي قد فصلها شيخنا الشيخ علي العزازي في خطبة الجمعة الماضية، أن التوسل يكون بدعاء الصالحين، التوسل يكون بدعاء الصالحين وبالعمل الصالح الذي يعمله المرء، ويكون بالله تعالى وأسمائه وصفاته. أما التوسل بذوات المخلوقين فلا يجوز قط. هل يجوز لنا أن ننشئ قولا جديدا لم يأتي به أحد من السلف كقولكم في أمر النفس؟ لا، لا يجوز، لا لا يجوز. يعني أنت عايز ترد عليه وتقول لي إيه؟ وتقول لي إنه مدام السلف أجمعوا على أن النفس هي التنفيذ، ها؟ فأنت ليه متحرك منها؟ أنا أقول لك أنا متحرك منها ليه؟ لأنه في الحقيقة ليس في قضية إجماع، ليس في مسألة إجماع، بل بعض السلف أثبتوا النفس لله عز وجل، أثبتوا النفس لله عز وجل، فلما جبت رأي ثالث، أنا لم آتي برأي ثالث، بل بعض السلف وهم كلا بلا شك أثبتوا النفس لله عز وجل، نفس يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كنفسه. وما الحرج أن أتبع ولو واحدا من أهل العلم في إثبات هذا، وأن هذا الذي يترجح لدي، ورأي هذا ليس رأيا ثالثا، وإنما هو ترجح لأحد الرأيين في المسألة، والله أعلم. سمعنا أن الفلاخ البيضة كل أكلها لا يجوز وتدخل في حكم الجلالة، فهل هذا حديث، فهل هذا صحيح أم لا؟ وفي الحقيقة دي مسألة يعني مسألة محدثة، وإلا الفلاخ البيضة ما كانت معروفة زمان. إنما الجلالة هي التي تأكل القاذورات، الجلالة هي التي ترعى على القاذورات ويتغير لحمها عن لحوم مثيلاتها. والجلالة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها حتى تخبث ثلاثا أو أكثر من ذلك، بشرط أن يتغير لحمها، يعني تأكل طعام جيد نظيف نقي طاهر حتى يتغير لحمها ودمها ولونها، فحينئذ يجوز أكلها. لكن في الحقيقة كون هذه الفراخ البيضاء جلالة من عدمه أمر ليس محل اتفاق بين هذا العلم، وإن كثيرا ممن يطعمون أو ممن يربون الدواجن في مزارعهم يثبتون أن هذه ليست جلالة، أن هذه ليست جلالة، وأن الطعام الذي يأكلونه طعام نقي جيد وطاهر. أما قول القائلين بأن في الطعام نسبة دم، نسبة دم، فالأطباء يقولون، الأطباء يقولون أن نسبة الدم دي عبارة عن 1% فقط، عن عبارة عن إيه؟ عن 1% فقط من نسبة الطعام الكلي. هذه النسبة لا يتعلق بها تحريم ولا كراهة، يعني على فرض صحة قولهم بأن الطعام فيه نسبة 1% دم، فنسبة 1% إلى 99% لا يمكن يتعلق بهذه النسبة حل ولا حرمة ولا كراهة، الله تعالى أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومن تكره عليه. وذكر الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث أنه يستثنى من الإكراه على الزنا والقتل، فلا يباحني فلا يباحني بالإكراه، فلا يباحني بالإكراه. يعني هو عايز يقول إن الإمام النووي يستثنى الاثنين دول اللي هم القتل والزنا، القتل والزنا لجرم. وبالفعل ذكر ذلك الإمام النووي انه قال يستثنى من الاكراه، الاكراه على الزنا والاكراه على مين؟ على القتل. ليه؟ لانه انا لو اكرهت على قتلك فلا بد من ازهاق النفس، فلا بد من ازهاق النفس. وان كنت لا اثم بذلك، اي اذا قتلت مكرها، فما المانع الا اقتل وان كنت انا الذي ساقتل؟ يعني المكره اعظم ما يمكن ان يملكه للمكره، للمكره ايه؟ القتل،
خلاص يقتلني، وهي نفس مقابل نفس، نفس أكرهت فلم تقبل هذا الإكراه فقتلت، فهي شهيدة أو بريئة عند الله عز وجل. خير من أن تقتل نفسا بريئة لا ذنب لها إلا الإكراه، هذا في حق القتل. أما في حق الزنا فلعظيم خطره ولاختلاط النسب فيه واختلاط المياه أي ماء الرجل بماء غيره وما يترتب عليه من مفسدة عظيمة جدا على الفرد والمجتمع، قال إن الزنا والقتل يستثنيان من الإكراه. قال فأسأل عن حالي أو ذنب الذي أحكم في قيده وأكره على الزنا من باب التعذيب والإذلال، من باب التعذيب والإذلال. عايز أقول لك إني لا يمكن لأحد مع هذه الحالة أن يقوى على الزنا، أن يقوى على الزنا. أما إذا كان الكلام موجه لبعض الجهات والهيئات الذين ألفوا اغتصاب المؤمنين والمؤمنات سواء باللواط أو الزنا، فهذا أمر ليس فيه إكراه. وأي إكراه في ذلك؟ أي إكراه في ذلك؟ فإما أن تكون قد أنيطت بك تلك المهمة وأنت مجبر عليها، فلا بد وأن تترك هذا العمل فورا، لا بد وأن تتركه فورا، وإن أذيت وعذبت فلا بد من الترك برضه. وهل أفضل لهذا المكره أن يموت إن خير بين القتل والزنا أحب له من أن يموت أم أن يرتكب الفاحشة؟ له يموت أحسن، يموت خير له. وهذا كلام هو الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.